كما سبق الحديث عن الإخوان الحجاج، نريد أن نتكلم في بعض الموضوعات التي تهم المسلم في عقيدته، في أعماله، في أخلاقه، في معاملاته، ثم نتحدث عن الأماكن التي لم نتحدث عنها في الزيارة، الأماكن التي تزار في المدينة. قد تكلمنا عن المسجد النبوي وأن الصلاة فيه بألف صلاة، ثم بعد ذلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، والسلام على صاحبيه أبي بكر وعمر. ثم سيبقى لنا البقيع، وإن كنا قد تكلمنا عليهم، وكذلك مسجد قباء، وكذلك الشهداء. هؤلاء سنتكلم عن الزيارة المشروعة والأماكن التي تزار في المدينة. ما كل مكان نسمع أصحاب التكاسي والسيارات زيارة زيارة، ويأخذون الناس ويذهبون بهم، لأنهم لا يعرفون أماكن الزيارة، وإنما يعرفون للحاجة التي يريدونها. فالحاجة من أجل أن يذهب إلى الأماكن التي قال عنها الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الأئمة أنها تزار. وسنبدأ في هذا الباب الآن في كتاب التوحيد، ثم بعد قليل ندخل في الموضوعات الأخرى. تفضل يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
لعلي أعلق على هذا وتقرأ لنا الشرح حتى يكون الأمر علي أخف أنا. هذا الباب كما سمعتم جاء في ذكر الكهان، والكهان هم الذين يدعون علم الغيب. وهذا الحديث كما سمعنا في صحيح مسلم، أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. فالمؤلف يقول: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، يعني الذي يدعي علم الغيب، وهذا الكثير منكم أنه يعرف أنه موجود في كثير من بلدان العالم، هؤلاء الذين يدعون السحر والشعوذة، ويدعون أنهم يخبروا بالغائب أو بالشيء المسروق. هؤلاء جميعا يوجدون في هذه الدنيا ولا زالوا، وهذا كان موجودا في الجاهلية. يعني هذه الأعمال الآن التي يتعاطاها الناس ويعملونها موجودة في الجاهلية، ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. الرسول سئل عن العراف، أي الذي يدعي علم الغيب وأنه يعرف الأمور قبل وقوعها، فيأتي ويسأله. نسمع الإجابة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، عن شيء من الأمور التي يريد أن يسأل عنها، فصدقه بقوله الذي قال له: لم تقبل له صلاة 40 يوما. فكيف يكون حال المسلم إذا كانت صلاته 40 يوما لا ثواب لها؟ فهذه عقوبة شديدة، وهذا زجر عن مثل هذه الأعمال. فلا ينبغي لمسلم أن يذهب إلى عراف أو كاهن يدعي علم الغيب ليسأله عن شيء، إما عن حظه في هذه الدنيا ماذا يصنع، وإما عن شيء سرق عليه ما يدري أين هو، وهكذا مثل هذه الأعمال، فينبغي للإنسان أن يتجنبها. نسمع التعليق من المؤلف على هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالشياطين. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لما كان الكهان ونحوهم يدعون علم الغيب الذي قد اختص به الله سبحانه وتعالى، وذلك دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. أراد المصنف أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقهم وحق من صدقهم من الوعيد.
يعني الكهان يدعون علم الغيب، والغيب هذا مما اختص الله به عز وجل، لا يعلمه أحد. الآن نحن ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، اللي خلفها الرجال ما ندري ما هو. فالغيب هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علم الغيب فكأنه يشارك الله عز وجل في هذا العلم الذي اختص الله به. فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. ومن ارتضى من رسول، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما قال الله عنه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الرسول لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله عز وجل. هذا الكاهن الذي يعتمد على أقوال الشياطين من أين له هذا العلم؟ يعتمد على أقوال الشياطين. وكان في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هناك الشياطين يسترقون السمع، وقد ذكر العلماء كيف يكون وضع الشياطين: يتراكبون في السماء فيسمعوا الكلمة من الملك، كلمة صحيحة صادقة، فيكذب معها 99 كذبة، يعني كلمة واحدة سمعها ألقاها الشيطان على وليه، على هذا الكاهن، قبل أن يدركه الشهاب. لو أدركه الشهاب لأحرقه. فلما يأتي بهذه الكلمة فيخبر بها هذا الكاذب، هذا الكاهن، فيخبر الناس بأنه سيصير كذا وكذا، هذه كلمة صحيحة، ثم يضيف إليها 99. ماذا يقول الناس؟ قالوا: أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدقونه بذلك. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المجيء للكاهن للسؤال فقط، فإذا صدقه 40 يوما لا تقبل صلاته. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال. تفضل.
أنا رحمه الله تعالى قوله: ما جاء في الكهان، أي من التغليظ والوعيد. قوله: ونحوهم كالعرافين والمنجمين والرمالين. قوله: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة رضي الله عنها. قوله: لم تقبل له صلاة، أي لا ثواب له فيها.
يعني هذه 40 الصلاة في 40 اليوم ولو كانت مجزئة لكن لا ثواب له فيها، لأنه لم يقل أحد من العلماء بوجوب قضاء هذه الصلاة 40 يوما، لكن هذا الوعيد الشديد أنه لا ثواب لها. وأنت إذا كان هذه 40 الصلاة لا ثواب لك عليها، فما هي الخسارة العظيمة التي ترتب على ذلك؟ وينبغي للإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم الوعيد المترتب على الذهاب إلى الكهان ونحوهم لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، أن جزاء من فعل ذلك حرمانه من ثواب صلاته لمدة 40 يوما لتلبسه بالمعصية. وفي هذا وعيد شديد ونهي أكيد عن هذا الفعل، مما يدل على أنه من أعظم المحرمات. وإذا كان هذا جزاء من أتى الكاهن، فكيف بجزاء الكاهن نفسه؟ نعوذ بالله من ذلك ونسأله العافية. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم لمنافاته للتوحيد.
يعني من صدقهم معناه كأنه قدح في علم الله، وكأنه صدق هذا الرجل بأنه يعلم شيئا من الغيب، والغيب هذا من خصائص الله تبارك وتعالى، فلو صدقه دخل في هذا الوعيد الشديد. نعم.
قال رحمه الله: ما يستفاد من الحديث، أولا المنع من الذهاب إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك وأنه كفر. ثانيا تحريم الكهانة وأنها من أكبر الكبائر. فائدة: من ذهب إلى الكهان ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما جاء في ذلك الحديث الآخر، كما جاء في ذلك الحديث الآخر. وأما من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا سيأتينا في الأحاديث التالية: من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل على محمد القرآن الذي فيه أن الغيب لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى الغيب فجاء إنسان فصدقه وكأنه يكذب لما جاء في كتاب الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا.
يعني سمعنا هذا الوعيد الشديد لمن أتى عراف أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يحرص على عقيدته وأن لا يأتي إلى هؤلاء الكهان الذين يدعون علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به. كمل اقرأ. نعم.
قال الشارح حفظه الله: قوله بما أنزل على محمد أي الكتاب والسنة، المعنى الإجمالي للحديث بروايتيه الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك، لأن علم الغيب قد اختص الله تعالى به، فمن أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
الوحي كما ذكر هنا الكتاب والسنة. الكتاب هو كتاب الله عز وجل وهو القرآن، والسنة هي الوحي الثاني وهي وحي من الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في الدرجة الثانية بعد القرآن، أي أنه من الأمور التي شرع للمسلم أن يؤمن به وأن يعلم أنه وحي من الله. فالرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال بما أنزل على محمد أي الكتاب والسنة، فالكتاب هو القرآن والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الثابت عنه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله عز وجل المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وكذلك السنة المحفوظة، ينبغي للمسلم أن يعلم على أن العصمة من الضلال في التمسك بهما معا. أما من يقول القرآن يكفينا، كما يعرف طلاب العلم، لأن فيه طائفة يسمون قرآنيون ويقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة على السنة، فهؤلاء من أضل الناس، لأن القرآن كما عرفنا على أنه لم يفرق الله فيه من شيء، ولكن فيه أمور مجملة وقد فصلها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، فسنته وحي من الله عز وجل. القرآن فيه ذكر الصلاة، ذكر الصوم، ذكر الحج، جميع الأعمال التي مكلف بها المسلم، لكن ليس في هذه الجمل التي ورد فيها ذكر هذه الأحكام الشرعية التفصيل. الله يقول في الحج، ونحن الآن في موسم الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما جاء في القرآن كيف نحرم، كيف نطوف، كيف نسعى، لم يأتي في القرآن ذلك. ولهذا لما قال رجل، لأن هذه بدعة قديمة من بدع أهل الضلال، لما قال رجل لعمران بن حسين من الصحابة رضوان الله عنه: كيف تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله؟ هكذا قال له. فغضب عمران وقال له: نحن نحدثكم بشيء سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقرأ القرآن، وما دمت تقرأ القرآن فالله عز وجل يقول في كتابه: وليطوفوا بالبيت العتيق. أخبرني كم شوطا ورد في القرآن حتى تطوف بالبيت العتيق. ثم بين له ذلك، قال: هذه أشياء مجملة فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول في موضوع الحج خاصة حينما حج من هنا من المدينة، وهي الحج المسمى بحجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة لأنه لم يحج قبلها. كلما عمل عملا من هذا الوادي المبارك الذي بدأ الإحرام فيه الذي نسميه الآن بآبار علي، كلما عمل عملا قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن الرسول هو الذي علمنا كيف نحج، علمك بالإحرام حينما تأتي تنوي وتتجرد من المخيط وتلبس ثياب الإحرام ثم تلبي وتستمر في التلبية إلى أن تصل مكة. إذا وصلت تطوف سبع أشواط، القرآن ما في أنك إذا وصلت مكة طوف سبع أشواط، وإنما هو ليطوف بالبيت العتيق، فالرسول هو الذي بين ذلك ووضحه. وكذلك في جميع المناسك، حينما نذهب إلى منى ونذهب إلى مزدلفة نذهب إلى عرفات، كلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الصحابة كلما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج من بدايته من المدينة من هنا إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج. إذن الذي يقول يكتفي بالقرآن هذا ضال، لا يعرف يصلي، كم يصلي صلاة الظهر وكم يصلي العصر وكم يصلي المغرب وكم يصلي العشاء ما يعرف، وكذلك الزكاة ما يدري كم يزكي. ولهذا قال له عمران بن حسين في الزكاة كم تزكي، يعني الله عز وجل يقول في كتابه وآتوا الزكاة كم تزكي ومن كم تزكي وكم تزكي. إذن قال لهم من الذي أخبركم بهذا، نحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغناه لكم. إذن السنة محفوظة، بلغت عن الصحابة رضوان الله عليهم إلى من جاء بعدهم، ولا زالت محفوظة إلى يومنا هذا، وستبقى إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة، لأنه ستبقى طائفة على الحق منصورة إلى قيام الساعة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن إتيان الكهان والعرافين وبيان الوعيد في ذلك. ما يستفاد من الحديث؟ أولا تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم ووجوب الابتعاد عنهم، لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومحرم إذا لم يصدقهم.
يعني إذا صدقهم كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدقهم ففيه معصية للمجيء نفسه، لماذا ذهب إليهم؟ فصلاته لا تقبل 40 يوما. نعم.
ثانيا وجوب تكذيب الكهان والمنجمين. ثالثا من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا أن الكهانة شرك، لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
يعني عرفنا الحاجات التي توجد عند الناس، إنسان سرق عليه شيء فيأتي عند هذا العراف ويسأله أين وجد هذا، فين يوجد هذا، معناه يدعي علم الغيب وأنه يعلم مكانه. كذلك مكان الضالة، ضلت عليه دابة أو سقط عليه مال، فيأتي يسأله حتى يخبره. كل هذا من ادعاء علم الغيب، لأن هذا الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم.
قال الشارح حفظه الله:
أيضا في العبارة هذه والذي يخبر عما في الضمير، يعني يأتي ويدجل على إنسان ويقول أنا أخبرك بما في صدرك، يعني أنت في صدرك شيء أنا أخبرك بما في صدرك، وهذا كله من التكهن وكله من ادعاء الغيب، قد يمكن تأتي كلمة تناسب شيء موجود في صدرك فيضلك بذلك تظن أنه صادق، لأن الإنسان قد يفكر في بعض الأشياء فهذا قد يتحدث بكلمات ربما يأتي كلمة منها موجودة في صدرك وأنت تحيكها في نفسك، فنحن لا نصدقه ولا نأتي إليه مطلقا. نعم.
أنا الشرح حفظه الله قوله ليس منا أي لا يفعل هذا من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. قوله من تطير أي فعل الطيرة. قوله أو تطير له أمر من يتطير له، ومثله بقية الألفاظ. المعنى الإجمالي للحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يكون من أتباعنا المتبعين لشرعنا من فعل الطيرة أو الكهانة أو السحر أو فعلت له هذه الأشياء، لأن فيها ادعاء لعلم الغيب الذي اختص الله به، وفيها إفساد للعقائد والعقول، ومن صدق من يفعل شيئا من هذه الأمور فقد كفر بالوحي الإلهي الذي جاء لإبطال هذه الجاهليات ووقاية العقول منها. ويلحق بذلك ما يفعله بعض الناس من قراءة ما يسمى بالكف أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحو ذلك. وقد بين كل من الإمامين البغوي وابن تيمية معنى العراف والكاهن والمنجم والرمال بما حاصله، أن كل من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل ويأخذ عن مسترق السمع من الشياطين كما سبق في أول كتاب التوحيد.
الذي سبق على أن الشياطين يتراصون بعضهم على بعض، فإذا سمعوا الكلمة من الملك في السماء، وهذه الكلمة قد تكون صدقا بأنه مثلا سينزل المطر في المكان الفلاني أو كذا، هذه الكلمة اللي هي صدق يضيف إليها كما سمعنا 99 كلها كذب. بناء على تلك الكلمة الصادقة يقول الناس العوام المساكين أليس هو قد أخبر يوم كذا بكذا وكذا ووقع ذلك، فيصدقونه بناء على تلك الكلمة اللي هي في الأصل صدق، أما ما عدا ذلك فكله كذب. في أشياء ينبغي أيضا أن ننبه إليها، وهو في قضية توقع المطر ونزول المطر. بعضهم يخبر عن نزول المطر، والمطر هذا لا ينزل إلا بإذن الله. عندنا الذي نقرأ في الكتب طلاب العلم يعلمون ذلك في الجغرافيا، مثلا يقولون أنها إذا اشتدت الحرارة وكانت موجهة هذه الحرارة على البحار على المياه، طلع البخار ثم يصادف طبقة في الجو باردة فينزل المطر، هكذا يقولون. نحن هنا في الجزيرة العربية بجوارنا البحر الأحمر، ومن الجهة الشرقية هذه البحور المعروفة، ودرجة الحرارة تصل إلى 50، درجة الحرارة تصل إلى 50 ولا ينزل المطر. إذن المطر هو بإذن الله، والله عز وجل قد أخبر بذلك في كتابه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يدعو على أهل مكة أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف. أنتم تقرون في سورة يوسف ماذا أصابهم؟ 7 سنين ما ينزل المطر. حينما رأى تلك الرؤيا الملك وطلب من الذين عنده أن يفسر له هذه الرؤيا، قالوا أضغاث أحلام. قال أنه رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات إلى آخره، فطلبوا الفتوى فما عرفوا، فقالوا يعني هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وكلكم تعرفون قصة يوسف عليه السلام الذي أدخل السجن وحدث له ما حدث مظلوما، ثم الله عز وجل علمه الوحي، علمه بأمره أنه يفتي مثل هذه الأشياء. فحينما دخل معه السجن فتيان، أحدهما كان يعصر خمرا لسيده والآخر دخل كذلك محكوم عليه، قال أحدهما إني أرى أني أعصر خمرا، والآخر قال إني أرى أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يوسف اغتنمها فرصة فدعاهم إلى التوحيد وبين لهم على أن عملكم الذي تعملونه وشرككم الذي تشركون به هذا كله مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أعلمهم بأن هذه الأمور كلها راجعة لله تبارك وتعالى. بعد ذلك أفتاهم قال أما أحدكما فيصلب فتأكل الطير من رأسه، هذا الذي رأى على رأسه القفة والطيور تأكل منها، وأما الآخر فسيطلق من السجن وسيرجع إلى سيده يعني إلى مالكه فيصب له الخمر من جديد. ثم قال تلك الكلمة لهذا الرجل الذي ظن أنه ناج منهما، قال له اذكرني عند ربك، يعني رب معناه الذي يملكه المالك، كما قال يعني عبد المطلب أنا رب إبلي والبيت رب يحميه، يعني الرب هو المالك ليس المقصود به الخالق. الله عز وجل أخبرنا قال فأنساه الشيطان ذكر ربه نسي ورجع ودخل فيما هو فيه حتى جاءت هذه الرؤيا. فلما رأى الملك تلك الرؤيا وطلب من الذين عنده أن يفتوها له قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. حينها تذكر على أن يوسف الموجود في السجن يفتي مثل هذه الرؤيا، فجاء إلى يوسف وأخبره بهذه الرؤيا. يوسف ما عاتبه بل أعطاه الفتوى، قال تزرعون 7 سنين دأبا، 7 سنين تنزل الأمطار تزرعون دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، لأنه إذا بقى في السنبل يحفظ، في أحد من الزراع عندنا يعرف الزراعة فذروه في سنبله هذا واحد يقول يعرف ذلك، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني الذي تأكلون ممكن يعني تتصرفوا فيه، وأما الباقي فتحفظوه في السنبل حتى يبقى على ما هو عليه. ثم سيأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا ذاك الشيء المحفوظ. الملك قال جيبوه، يعني جيبوا هذا الرجل خلاص. لما جاء إليه الرسول على أساس يجيب الملك ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول في يوسف، فقال أن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال لو دعيت أنا لأجبت، لأنه في السجن هو الفترة الطويلة مسكين في السجن. فلما جاءه هذا قال لا أرجع، لأنه يريد أن يخرج من السجن وهو بريء، لأنه بريء. فلما رجع أحضر النسوة قال ما بالكن إذا راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هنا قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم ولم يفعل شيء، هي تريد أن تبرئ نفسها. لكن الذي أريد الشاهد من هذا أنها 7 سنين كانت قحط، ليش المطر ما نزل؟ يعني الأمطار نزلت 7 سنين وقال لهم تزرعون هذه الفترة كلها وستأتيكم 7 سنين قحط، إذن كله بإذن الله عز وجل، الأمطار لا تنزل إلا بإذن الله، هذه العلامات التي يضعها الله عز وجل والدلالات هذه لا شيء فيها، لكن قد تصدق وقد لا تصدق. أما كون نربط أن هذا الذي يقول إذا جاءت الحرارة الشديدة ونزلت على البحر ثم طلع البخار سينزل المطر، أبدا، قد ينزل وقد لا ينزل كما سمعنا في هذه القصة، وهذا كله بإذن الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكون موحدا في جميع أعماله ومعتقدا أن كل شيء لا يكون إلا بإذن الله، ما أراد الله كان وما لم يريد لم يكن، فلا نذهب إلى عراف ولا إلى كاهن، وإنما نعتمد على الله عز وجل ونتوكل عليه في جميع أمورنا. نعم يا أخي.
قال حفظه الله تعالى مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها. ما يستفاد من الحديث؟ أولا تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد. ثانيا تحرم تصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غيرها لأنه كفر. ثالثا وجوب تكذيب الكهان ونحوهم ووجوب الابتعاد عنهم وعن علومهم. رابعا وجوب التمسك بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح ما خالفه.
هذا الذي يجب على المسلم أن يعتقد في كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه الخير، وهذه الأمة لا يمكن أن يعود لها عزها ومجدها إلا إذا رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام مالك رحمه الله إمام هذه الدار إمام دار الهجرة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ كانوا على الشرك وعلى دعاء غير الله وعلى الظلم، حتى جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه هذا الكتاب الذي لم يفرط له فيه من شيء، فتمسكوا به فصلح حالهم. ولهذا يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله قد أخبرنا في كتابه إذا أردنا العز أن نعود إلى كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردنا الصلاح وأردنا النصر فعلينا أن نصلح أنفسنا. أول الصلاح لأنفسنا العقيدة الصحيحة السليمة، بحيث لا ندعو مع الله أحدا ولا نشرك به شيئا، بل نفوض كل أمورنا إليه. والله عز وجل قد أخبر في كتابه عن البشرية كلها إلى قيام الساعة، حينما سأله أي الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه عن العمل هذا الذي نعمله الآن، هل نعمل في شيء قد فرغ منه أو في شيء مستأنف؟ قال لهم الله عز وجل أخبر في كتابه وقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله خلق الجن والإنس وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له، وأخبر في كونه على أنه قدر ذلك وأن ما قدره لا يمكن أن يتخلف، فأخبر على أن الأمة فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق من أهل الجنة وفريق في النار. الصحابة قالوا: ففيما العمل ما دام هذا الشيء مفروغ منه الآن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت أيها المسلم لا تعلم في أي فريق أنت. وفي صحيح البخاري في كتاب القدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر على أن النطفة إذا كانت في الرحم وبلغت 120 ليلة حينما يخلق المخلوق هذا في الرحم، يأتي الملك الذي ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الشيء مفروغ منه، لكن هل أنت تعلم أنك شقي؟ هل تعلم أنك سعيد؟ هذا كله العلم إلى الله عز وجل. وسبحان الله، هذه الأمور بينت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمثلة التي يعرفها الناس بالواقع. حينما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن العمل في أمر قد فرغ منه وكل ميسر لما خلق له، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نجد في العمل. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد قال: إذا نجد في العمل، والأمر الغيب إلى الله ما هو إلينا. في وقتها كانت هناك معركة بين الكفار وبين المسلمين، فجاء رجل من الكفار فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أقاتل؟ يعني هل أسلم أولا لأنه كافر أو أقاتل؟ قال: لا، بل أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل في المعركة مع المسلمين ضد الكفار فقتل شهيدا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نسمع مصداق هذا الحديث. قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل كان يعمل بعمل كفار كافر، ثم أسلم في هذه اللحظة، ثم دخل فقاتل مسلما فرزق الشهادة، ولم يصلي لله ركعة، ولم يصلي لله ركعة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا مصداق لهذا الحديث الذي سمعنا، أن الله عز وجل كتب لكل واحد منا إما أن يكون سعيدا أو يكون شقيا، وكتب الرزق والأجل والعمل. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، كثير من الناس يتكالبون على هذه الدنيا، نرجع لهذا. لكن نكمل بالحديث الثاني. رجل آخر من المسلمين، بين المسلمين، وكان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، فقال رجل: ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل أحد عمل يعني يشكر عليه مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. فتعجبوا، هذا رجل يقتل في الكفار ويكون في النار. قال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا سيكون. فاستمر في الكفار يضرب فيهم ويضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، يعني أصبح جسمه كله مهلهل بالجراحة، الضرب بسيف وطعن برمح، أصبح مهلهل ما عاد يقدر يتحرك خلاص. بدل أن يصبر حتى يموت شهيدا، أخذ السيف ووضعه على صدره أو في بطنه فاتكأ عليه فقتل نفسه. وكان الصحابة يعلمون أن من قتل نفسه في النار، فجاء يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت في النار قتل نفسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا مصداق لقوله تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وللحديث الذي هو في صحيح البخاري في قضية القدر، أن الإنسان حينما يكون ابن 120 ليلة وحينما تنفخ فيه الروح يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ما أدري، نتحدث عن الأجل، الأجل عرفنا، كل واحد يعرف ذلك، أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يؤجل الأعمال، يقول: أنا أترك هذا العمل فيما بعد إن شاء الله أعمل، بل عليه أن يعمل، لأنه ما يدري متى يموت، الأجل بيد الله. فينبغي للإنسان أنه لا يؤخر أي عمل من أعمال الخير ويؤجلها لبعد لبعد غد، لأنه قد يموت قبل أن يأتي هذا الوقت، فعليه أن يبادر بالعمل المطلوب منه. ولهذا في قضية الحج، الحج من ملك النصاب الذي يكفيه، من استطاع إليه سبيلا، من كان عنده مال والطريق آمن وعنده ما يكفيه لأسرته حتى يعود، يجب عليه أن يبادر وأن يكون الحج على الفور. أما إذا لم يجد شيئا فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن ينبغي لنا أن أعمال الخير كلها لا نماطل فيها ولا نؤجلها، لأن الآجال محدودة، والآجال ما هي على الكبر وعلى الصغر، ما هو مثل تقول هذا شايب كبير سيموت وأنا عدل صغير. وكثير من الشباب، وهذه موضة جارية عند كثير من الشباب، حينما يقول بعضهم لبعض: يعني أعمل خير، قال: خلني أتمتع في هذه الدنيا وبعدين خلاص. أيش دراك أنك ستتمتع وبعدين، بعدين يمكن تموت قبل هذا الوقت الذي تقوله، فعليك أن تعمل في نفس الوقت. نرجع إلى قضية الرزق. الرزق مكتوب لصاحبه، المطلوب من الإنسان أن يعمل للدنيا وللآخرة. يعني لا يفهم من الكلام الذي تسمعونه أني أقول إنسان يجلس يعني مثل ما يقول أصحاب الطرق الصوفية يتكفف الناس ويعطوه وهو جالس خلاص يذكر الله كما يقول، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالعمل، ولكن بين على أن هذا العمل لا يأتي بشيء إلا إذا أراد الله عز وجل. قال في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول لو توكلت على الله التوكل الصحيح، لأن رزقك مكتوب لك ما تحصل أكثر منه، لو توكلت على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. إيش معنى خماصا؟ يعني بطونها خاوية، وتغدو معناها تذهب تبحث عن الرزق، وتعود بطانا يعني ترجع بطونها ممتلئة. إذا انظروا، عندكم بعضكم عنده أشجار فيها طيور، الليل ما تسمع للطير أي صوت، ينامون خلاص، إذا جاء قرب الفجر تسمع الأصوات بدأت تتحرك وراحت الطيور من هذه الأشجار، ما تشوف ولا طير، وفي الليل تعود. شبابنا هداهم الله، شبابنا في هذه الفترة في كثير من البلدان هنا وغير هنا، في الليل يخالفون الطير، ينام وهم يسهرون، يبيتون سهرة على أمور قد لا ترضي الله، لأن بعضهم مع بعض وبعضهم أشرار. وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على صحبة الرجل الصالح، فتجدهم في الليل كله إلى آخره إذا قرب الفجر، الوقت الذين يبحثون الناس عن الرزق، ناموا ما عاد تسمع لهم صوت، نام عن الفجر وعن الظهر وعن العصر، ما يقوم إلا المغرب، إذا قام المغرب مشى في حاله. إذن يخالفون السنة التي سنها الله عز وجل لمخلوقاته، فالطير في الصباح تذهب تبحث عن الرزق وفي الليل تنام، وهم بالعكس. إذن معنى ذلك الرزق لابد أن نبحث عنه، ولابد أن نعمل ونجد في العمل. والله يقول في كتابه: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني الإنسان هو الذي يعمل، ما في واحد يقول يجلس والرزق ينزل عليه من السماء. السماء ما تمطر لا ذهب ولا فضة، تمطر ماء، الماء على هذه الأرض، إذا ذهبت حرثتها وزرعتها جاء الزرع واستفدت منه، أما لو تركتها ما تحصل شيء. وكذلك في جميع الأعمال، في التجارة، الإنسان يشتغل في التجارة، والله قال عن التجارة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا تشتغل في تجارتك، إذا جاء وقت الصلاة تترك هذا العمل وتأتي للصلاة. إذا المسلم مطلوب منه أن يكون قويا، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. إذن لابد أن يشتغل، لكن لا يجعل الدنيا هي أكبر همه، لأنه لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، الذي كتب لك سيأتيك، لكن ما تترك السبب وتقول يأتيك هكذا بدون سبب، لا، لابد أن تعمل، ولكن لا تتحصل على أكثر مما كتب لك. كثير من الناس يتهافتون على البحث عن الرزق ويدخلون في الأمور التي ما تصلح، إما في الغش في البيع والشراء، وإما في الرشوة يأخذوها من الناس، وإما في قضية التعامل بالربا الذي سمي ورقب للناس فيه باسم الفائدة، والفائدة كل واحد يحبها، فخمسة في المئة، واحد في المئة، عشرة في المئة، هذا كله ربا صرف. والله عز وجل يقول في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملات السيئة، لأنها وإن كثرت ورآها في ظاهرها كثيرة فهي ممحوقة. فالله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فينبغي علينا أن تكون معاملاتنا كلها شرعية كما علمنا الله في كتابه، وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكان الصحابة رضوان الله عليهم منهم الأغنياء، وكذلك الذين جاءوا بعدهم من العلماء منهم الأغنياء، لكن ما كانوا أغنياء بالعمل هذا وهو بالربا وبأمثاله، وإنما كان بالطريقة المشروعة. ولهذا أحد الصحابة لما هاجر وقد آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار وقسموا أموالهم بينهم أخوهم وأعطهم أموالهم وأثنى الله عز وجل عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لما قال عبد الرحمن بن عوف لمن آخى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الصحابة، أراد أن يتنازل له حتى عن إحدى زوجاته يطلقها ثم تعتد ثم بعد ذلك يتزوجها إلى هذا الحد. قال له أنا أريد منك أن تدلني على السوق فقط، دلني على السوق، ما أريد منك شيئا، دل على السوق. فذهب يبيع ويشري، لأن أهل مكة معروفين بالبيع والشراء في ذلك الزمن، يذهبون أهل التجارة إلى الشام رحلة الشتاء والصيف، فباع وشرى حتى أصبح من أغنى الناس، بل أمواله لما قسمت كان مال عظيم جدا. ولهذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام إني صاحب مال ولا يرثني إلا ابنه، يعني ما عنده، فهل أتصدق بمالي كله؟ فقال لا، إلى أن وصل إلى الثلث، والثلث كثير. الشاهد من هذا على أن عثمان بن عفان كان من أغنى الناس، وجهز جيش العسرة كاملا، جيش العسرة الذي ذهب إلى تبوك جهزهم بإيش؟ جهزهم بألف راحلة. ما هي الراحلة في ذاك الوقت؟ مثل ما تقول دبابة، بألف. وجاء بمال عظيم وضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مال كثير جدا. ولهذا قال ما ضر عثمان بعد اليوم، ولهذا ادعوا عليه من ادعوا بسبب عبد الله بن سبأ وجماعته، وخرجوا عليه وقتلوه مظلوما والكتاب بين يديه. الذي أريد أن أقول من هذا على أن طلب المال وطلب الرزق هذا مطلوب للمسلم، لكن لا يتجاوز الحد الذي شرعه الله عز وجل في كتابه وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يكون متقيدا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كأن خرجنا عن الدرس، احنا ما خرجنا عن الدرس كثيرا، لأن تكلمنا عن الحديث الذي فيه كتابة الرزق والأجل والعمل والشقي أو السعيد. ما أدري ماذا يقول له. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس.
الباب الثاني، تنظر الباب الثاني أو ندخل، كم باقي من الوقت؟
ثمان دقائق.
ثمان دقائق باقي من الوقت، نتكلم عن بقية الزيارة الآن. الحجاج الذين جاءوا من مكة بعد الحج جاءوا للمدينة، تحدثنا عن أن الصلاة في المسجد هذا أجرها بأجر ألف صلاة، فينبغي للزائر أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم أن الزيارة مشروعة، بمعنى أنك إذا صليت حينما تصل المدينة، صليت في المسجد فريضة أو نافلة، تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم تعود لمكانك في المسجد. وإذا أردت أن تصلي وتسلم عليه فلا تذهب مرة أخرى، لأنه نهى عن ذلك، وسبق الحديث الذي تحدثنا عنه: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. وسمعتم حديث الحسن البارحة، الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، حينما رأى ذاك الرجل يذهب إلى الكوة في حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، ماذا قال له؟ أولا دعاه للعشاء، وهذا يدلك على تواضع أولئك الناس. قال له تفضل إلى العشاء، فقال له لا أريد. قال ماذا تصنع؟ قال ذهبت أسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ما أنت ومن بل أندلس إلا سواء. يقول لا فرق بينك أنت هنا والرجل الذي في الأندلس، إذا سلم الرجل في الأندلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله، وإذا سلمت أنت هنا ففيه ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فينبغي لنا أن نفهم هذا المعنى وأن نعمل به، نصلي ونسلم على رسول ونحن في أماكننا. وكما ذكرت لكم أن الله عز وجل ربط بين المسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بالصلاة الإبراهيمية الذي هي أفضل الصلوات، يعني أحسن من صلاة الفاتح. في أحد من أهل أفريقيا يعرف صلاة الفاتح؟ صلاة التيجاني الذي يقول من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان، هذه الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأنهم هم سألوه قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني الصحابة ما تركوا شيء إلا سألوا عنه والرسول أجابهم عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصلاة التي تقرؤونها في التحيات كلما صليتم نافلة أو فريضة. إذا نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن الصلاة الواحدة بعشر، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد هذا كما قلنا عندنا مسجد قباء، مسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل سبت، يعني كل أسبوع راكبا وماشيا، ويصلي فيه ركعتين، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، من صلى في مسجد قباء ركعتين كان له كأجر عمره، يعني ليست عمره، إنما الأجر كأجر عمره، العمره لابد أن يعتمر بشروطها. إذن هذا المسجد الذي كان يزوره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، وقال فيه ذلك القول علينا أن نذهب إليه ونصلي فيه. المكان الآخر الذي يزار في المدينة هو البقيع، البقيع هو مقبرة للمسلمين، فيه عدد من الصحابة، وفيه الموتى الذين يموتون في المدينة من ذاك التاريخ إلى هذه الليلة، لأن صلينا المغرب على جنازة، هذه الجنازة يذهبون بها إلى البقيع. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس إلى الإسلام نهاهم عن زيارة القبور، نهاهم نهيا قاطعا عن زيارة القبور، لأنهم كانوا يزورونها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، وهذا هو الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه في كتابه. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن عملهم الذي يعملونه شرك بالله عز وجل، عند ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور. متى نهاهم؟ حينما دخلوا في الإسلام خوفا عليهم من الشرك، ثم قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، زوروها فإنها تذكركم الآخرة. عرفنا هذا الكلام وقد شرحناه أكثر من مرة، لكن نذكره لمن لم يحضر لأن الإخوة يتجددون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، سألوه الصحابة قالوا ماذا نقول لما أمرهم بالزيارة، قال كنت نهيتكم، ثم قال لهم الآن زوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، أولا تدعو لهم لأنهم في حاجة إلى دعائك، أعمالهم انقطعت لم يبقى لهم إلا دعاء المسلمين، وأنت ما زلت على قيد الحياة تدعو وتعمل لنفسك، ولا تطلب منهم شيئا لأنهم لا يملكون شيئا، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا الأولياء لا يملكون شيئا بعد موتهم، وإنما أنت تدعو لهم لأنهم في حاجة إلى دعائك. ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تذكركم الآخرة. كلنا نعلم أننا سنموت، لكن الإنسان ينسى، وكما يقولون في هذه الدنيا يصرح ويمرح وناسي، ما يدري متى الأجل سيأتي، والأجل قريب لكن ما يدري متى. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة تذكرت بأن جيرانك وإخوانك وأقاربك كلهم ماتوا وجاءوا لهذا المكان، أنت في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان، فترجع وتعمل الأعمال الصالحة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.